فيها آخذ الصحة. طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبل هذا. أيها الإخوة هو الشريط 37 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. فإن الأصل فيها الأصل الصحة. طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبل والعكس العكس ما شاء الله جاء.
فقط من جمع
نعم
Yes.
الجواب نعم يجوز. فإذا حين ما الدليل قلنا لا حاجة لطلب التكليف. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الشرك. فأي واحد يطالبك بدليل أي معاملة فقل الدليل عليك أنت، هات الدليل على التحريم وعلى عوضه. طيب وكله بالخصومة، هل يملك القبض أو لا يملك؟ يقول المؤلف إنه لا يملك القبض، إنه لا يملك القبض. فإذا وكل زيد عمرا أن يخاصم عنه خصمه فخاصمه وحكم القاضي للموكل، فهل الوكيل أن يحفظ ما حصل في خصومه؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأنه ربما يرضى في وكالة الخصومه من لا يرضاه في وكالة القبض. قد يكون نافع زيادة، مسعود شكر عليه، لأنه ممكن ربما يكون هذا الرجل قويا في الخصومة لكنه غير أمين، ربما لو يحفظ مالي ذهب يفسده أو يدعي التلف أو يؤذيني في تخليص منه، فقد أوكل في الخصومة من لا أرضاه في إيش؟ في القبض. طيب وقال بعض أهل العلم ينظر في ذلك إلى القرائن، قرائن الأحوال. فإذا كان الوكيل بالخصومة في بلد غير الموكل فهنا القرينة تقتضي إيش؟ أن يقبض، تقتضي أن يقبض، لأن الموكل ليس حاضرا حتى يقال إن الموكل هو الذي يقبض. وقد جرت العادة أن مثل هذا يعني أن الوكيل في الخصومة يقبض، إلا إذا نهى قال أنت وكيل الخصومة ولكن لا تقبض شيئا، فهنا لا يقبض على كل حال. وحينئذ نقول على القول الراجح لا تقبض المسألة أيضا من ثلاث حالات، إما أن يقول أنت وكيل الخصومة والقبض فالأمر واضح يعني يملك الخصومة والقبض، وإما أن يقول أنت وكيل الخصومة لا القبض فهذا أيضا واضح يكون وكيلا بالخصومة ولا يقبض. وإما أن يسكت فالمؤلف يرى أنه لا يقبض، والراجح أنه يرجع بذلك إلى القرائن، إلى قرائن الأحوال. فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض وإلا فلا. وإذا قلنا بذلك القول أو بهذا القول، إذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطا فيكون عليه الضمان. طيب العكس بالعكس، الوكيل في القبض له أن يخاصم، يعني لو قلت يا فلان أنت وكيلي اقبض حقي من زيد له أن يخاصم إذا طلب الحق من زيد وقال زيد ما عنده شيء، ليس عندي له شيء أنت. هنا نحتاج إلى إيش؟ إلى خصوم. هل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟ يقول المؤلف نعم نعم. التعليم لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، يعني قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، فالخصومة قد تكون أحيانا هي التي يتمكن بها من القبض، فلهذا إذا وكله في القبض فله أن يخاصم. هكذا قال المؤلف رحمه الله وأطلق، ولكن في الإطلاق لفظ، لأني قد أوكله في القبض فقد أثق به في القبض لكنني لا أعتمد عليه في الخصومة، لكوني رجلا ضعيفا لا يعرف أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم، وصاحبي الذي أنا أطلب منه رجل قوي في الخصومة فيقول اذهب ما عندي لك شيء ولا عندي موكلك شيء. وإذا خاصمه غلب، إذا خاصم وكيل بالقبض يغلب. فهذه أيضا في كلام المؤلف نظر، هذه نقول هذه هل المؤلف يقول لا تقبل المواقف حتى لو قال ورثة يا فلان أنت وكيل فلان قال نعم قال عند أبينا لك كذا وكذا فخذ يقول لا يستلم لا يستلم لأن الموكل قال اقبض حظي من زيد وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد توفي ويكون قد ترك صغارا وأيتاما وعجائز فيريد أن يهبه أو أن يبيعه منه يريد أن يبيعه منه وعلى فماذا يصنع إذا كان لا من ورثته إيش يخبر المرض يقول إني وجدت وقد توفي هل توكلني في أن أقبض من ورثتي أو لا هو عبد بصير إلا إذا قال اقبض حقي عند زيد اقبض حقي الذي عند زيد أو اقبض حقي الذي قبل زيد انتبه فرق بين العبارات كن فقيها اقبض حقي من زيد هذا لا خلاف الموارد اقبض حقي الذي عند زيد يقبض الموارد لأنه وكله في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه اقبض حقي الذي عند زيد طيب اقبض حقي الذي قبل زيد أين جاء زيد يقبل الموارد يقبل الموارد واضح طيب اقبل حقي من زيد هي متى تقول فرق بين العبارات مع ان اكثر الناس لا يميز اكثر الناس لا يميز الفرق بين اقبل حقي من زيد واقبل حقي الذي عند زيد واقبل حقي الذي من قبل زيد وما اشبه ذلك لكن الواقع ان بينهما فرقا واضحا يعني اقبل حقي من زيد عين المقبوض منه واقبل الحق الذي عند زيد ما هي المقصود منه اقبل الحق لكن عين الجهه الصحيح لكن ما الذي عند زيد لا تعينيها ليس تعيين من يقبض لكن هذه المسائل الدقيقه اتظنون ان العوام يفرقون بينها في ظني والله اعلم ان العاميه اذا قال اقبض حقي من زيد فهو بمنزله قوله اقبض حقي الذي عند زيد اقبل حق الذي عند زيد فإذا علمنا يقينا أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض من الورثة وإذا شككنا فالسلام انتبهوا لهذا متى شككنا في ملك الشيء فخذوا بالسلام كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلام الشيء وأنت الآن إذا فرضت من الورثة وأنشأت فقد أخذت ما ترددت فيه لكن إذا لم تقبض فليس عليك لو فأنت سالم وعليه فمتى هذه خلوها قاعدة متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف فما السلامة التوقف طيب ثم قال رحمه الله ولا يضمن وكيل الإيجار إذا لم يشهد وكيل الإيجار يعني أنا وكلتك أن تودع شيئا عند شخص وتأكد هذه مثل 10,000 ريال اذهب بها الى فلان وديعة عنده وش معنى وديعة يعني وش معنى امانة وديعة طيب وديعة يعني انا استودعها عنده ويكون حاضرا لها هذه 10,000 اعطيها فلان وديعة اخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاه إياه بدون شروط نعم يقول المؤلف إنه لا يضمن الوكيل لا يضمن لماذا لا يضمن لو فرض أن المودع أنكر قال ما أعطيتني وديعة قال يا رجل أعطيتك جئت إليك بالبيت وأعطيتك 10,000 ريال وقلت هذه وديعة من فلان احفظها له حتى أرجع من سفري مثلا أبدا أنك فهل يضمن الوكيل الإيداع الذي وكلته أن يوديع عند زيد يقول المؤلف لا يضمن ليش لأن المودع يقبل قوله في نفي الوديعة الصوت أولى أولى. نعم يبقى صوت فيقول إذا أشهد أبدا حتى لو أشهد أو لم يشهد فإن المودع يقبل قوله في رد الوديع. هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن في كلامه نظرا. والصواب أنه يضمن إذا لم يشهد إلا فيما جرت العادة بأنه لا يشهد فيه بقلته وحقارته أو لكون المودع ممن جرت العادة أن لا يشهد عليه من أجل أنه مبرر في العدالة. ثم فمن الآن والله ما أجل كلام عربي. طيب أقول إذا قلت لفلان خذ أنت وكيلي أودع 11,000 ريال عند شخص فأودعها بدون إشهاد ثم إن المودع أنكر هل يضمن؟ لا. ليش؟ عدد المؤلف لا يضمن لأن المودع لو ثبت الوديعة عليه ودع أنه ردها قبل قوله إذا نفى من الإشهاد. طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله ولكن نقول الصحيح أنه يضمن إلا في حال الحالة الأولى إذا كان المودع شيئا زهيدا لم تجه العادة بالإشهاد عليه هذه واحدة. والثانية إذا كان المودع رجلا مبرزا في العدالة جرت العادة أن لا يشهد عليه إذا ودع لأنه معتبر أمين عند الناس كله فهنا نقول أن المودع الذي وقف بالإيداع لا يعمل لأن الناس كلهم لا يقولون هذا مفرد. طيب رجل أعطى شخصا 10 ريالات فأقول أنا بسافر وهذه 10 ريالات حط عندي فلان أمامك. نعم أعطى هيا قال هذه أمانة لفلان هل يضمن إذا لم يشهد؟ ليش يا جماعة؟ سيدة لو أن هذا الوكيل راح يجيب اثنين يشهدون قال اشهدوا إني أعطيت هذا 10 ريال وديعة لفلان وش يقول الناس؟ يستخفون به لا شك ولا يعودون على مناسب. مثال آخر رجل أعطى شخصا دراهم قال حط أمانة أنت شخص تحفظ عليك فنهض الرجل إلى رجل مبرز بالعدالة أمين عالم عابد حافظ مو كثير من الزيان حتى نقول هرب ونسي ثم أودع. هل جرت العادة أن يشهد على مثل هذا؟ لا ما جرت. فالصواب إذن أن يقال إن الموكل في الإيداع إذا لم يشهد إن عد مفرطا فهو ضامن وإلا فلا. ولكن كيف يعني مفرطا؟ يقول هو مفرط إذا لم يشهد مطلقا إلا في حالين إما لذهاب الوديعة وإما وإما لإجبار المودع. طيب الفائدة من الإشهاد إذا قال قائل ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المودع مقبولا في الرد؟ انتبه الفائدة هو أنه قد لا يدع الرد قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه أن يدع الرد وهو لم يرد لكن ينسى فينكر ينسى فينكر الوديعة يقول ما ودعته حينئذ إذا لم يكن شهود تضيع أو لا تضيع تضيع الوديعة وإذا كان شهود لا تضيع لأن الشهود سيثبتونه وحينئذ فيكون عدم الإشهاد تفريطا من الموكل تفريطا من الموكل لا أفضل. طيب نعم تفريطا من الوكيل نعم تفريطا من الوكيل فيضل. طيب قال ولا يضمن الوكيل إذا لم يشهد ما هو تعني كلام المؤلف أن الوديعة يقبل فيها قول المودع إذا ادعى الرد فلا فائدة من الإشهاد حتى وأقر قال نعم أنت أودعتني ولكن رددتها هذا هو التعني. فنقول هذا التعني صحيح من جهة لكنه علي من جهة أخرى. نحن نقول يشهد خوفا من الإشهاد يعني إذا قدرنا أن المودع رجل ثقة لا يمكن أن يدعى الرد لكن قد ينسى وينكر فيكون الإشهاد فيه فائدة. ثم قال فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما ترك بيده بلا تفريط. الوكيل أمين. أفاد المؤلف رحمه الله أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ لما قال وكيل أمين علمنا أن هناك طرف آخر ليس بأمين، فما هو الضابط؟ نقول الضابط كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، هذا الضابط. ومن كان بيده بغير إذن من المالك من الشارع من المالك فليس بأمين. فلننظر ولي اليتيم ما أدنى الشرع، هذا أمين كما الشرع. ناظر الوقت من أدنى له الوقت، الواقف الوصي يعني الموصى إليه أمين، من أدنى له الموصي. طيب المستاجر تحت العين المؤجرة أمين ولا غير أمين؟ من أذن له؟ المؤجر. وهل المجر؟ إذن الضابط للأمين كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمين. لكن الوكيل، الوكيل الوكيل أمين لأن العين حصل بيده بإذن من الموكل، بإذن الموكل. طيب متى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط ارتفعت الأمانة وصارت يده غير أمينة. مثال ذلك المودع، أودعت شخصا 10,000 ريال في ربطتها وجعلها أمام عيني في الصندوق، بقت في الصندوق لم يتصرف بها، هو الآن إيش؟ أمين، لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك. طيب الرجل احتاج يوما من الأيام واستقرض هذه الدراهم واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق، هل تزول أمانته؟ نعم تزول أمانته. الآن صارت يده غير أمينة، لماذا؟ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالك، وهذا تعدي، هذا تعدي. إذا قال وأخذ 10,000 ورد 10,000 في يومه وفي الصندوق نفسه، لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يؤذن له. طيب لو فرض أن هذا الصندوق احترق، تلفت الأموال اللي فيه ومن جملتها 10,000 هذه، يضمن؟ لا، بعد أن تصرف فيها وردها يضمنها. تمام، يضمنها لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها. أما لو وقعها ولم تصرف فيها ثم احترق الصندوق فليس عليه، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين. انتبهوا لقواعد هذه لأنها مفيدة جدا. طيب الوكيل أمين، ثم بين الحكم الذي يترتب على كونه أمينا فقال لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اؤتمن عليه بلا
لما تحفظ به عادة. طيب الوكيل الآن وكله في شراء حاجة من الحوائج، ولنقل إنه وكله في شراء ساعة، اشترى الساعة ثم وضع في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأتى الصبيان فأخذ الساعة وخربتها، ما تقول يا نعم يضمن أجاب بأنه يضمن بعد أن قلت يا نائم، فهو إقرار منه بأنه لأنه نائم لأنه لم يدافع عنه. طيب لماذا يضمن؟ لأنه فرق صحيح كلامه، يضمن لأنه فرق. طيب مثال آخر، وكلت أن يشتري ساعة، أن يشتري لي ساعة، فاشتراها، اشترى ساعة ثم إنه نسي ساعته في البيت، فوضع الساعة التي اشتراها لي وضعها في يده، يعني استعملها، نزع شيء وكسرها، يضمن أو لا؟ ليش؟ لأن هذا تعدي. طيب اشترى الساعة، الصفة الثالثة نشوف فيما فيها تعدي وتكفير، اشترى الساعة ووضعها في رف رفيع لا يتناول الصبيان، نعم، ولكن أحد الصبيان كان يعني بليا، أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، إيش؟ تأمل ليش؟ لأن هذا ليس تعديا ولا تفريطا، إذ أنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها بالوفوف العادة عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة، من يقدر أن الصبي يرحل ليأتي بسلم ويصعد إلى يجد هذه الساعة؟ فعلى كل حال القاعدة عرفناها، إذا تلف شيء الحسابي بتعدي أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعدي ولا تفريط فهو غير ضامن. طيب كل حق. وقال هذا لا يمكن أن تصعب به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فرده. أما أن تضيع حقوق الناس ربما تكون أملاك وفيها وراث كثيرون، نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون. نحكم أن تحاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان. نعم نفس المحال، الوكيل قائم مقام الوكيل، فإذا كان الموكل محقا فلا بأس أن يتوكل عليه. نعم فؤاد. نعم لا كل يوم في الأمور المالية، لكن في أشياء ما يحتاج إلى الحل. إيش؟ نعم نعم كل الدعوة يرى ضابط فيها سليم. إذا
من أقارب،
وتعلم علم اليقين أن من أحلى ما يكون على قلب سمعت ما قال؟ يقول هل يجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ أجاب نعم، لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيله. لو قال الخصم أنا ما بهذا، ليش توكل هذا؟ هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، أنا ودي أنت رجل طيب القلب، نعم حبيب، على شان أكبت؟ نعم. طيب والزائد ايش؟
لك
لك ما في بأس، اذا قال بيع هذا بعشرة وما زاد فولك فلا بأس به. عندك مسعود بعد الأداء.
طيب
بعد
ثم اخذ السياره
الوكيل وقع في الواقع باع، لكن يبقى النظر على ما سبق انه ان الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه. ايش بيهم بالبيع على نفسه؟ لانه يعني ربما، لكن لا، ذكرنا فيما سبق انه اذا عين الثمن فلا باس ان يشتري من نفسه وان يبيع من نفسه. اللي عين قال باع 30، هذا الكلام تقول باع عين الى ما عين ما يجوز. انت
الثاني انه لا يملك الخصومه. لماذا؟
يوهجر. مش معنى يوهجر؟ يعني يسقيه ماء. لا على طول إذا خاصم على طول، لأنه قد يرضى للقبض من لا يرضاه للخصومة. قد يكون هذا الرجل ضعيفا والخصم قوي لسنا فيغلبه. واضح؟ طيب، أخذ الحق الذي عند زيد. سلام الأخ. طيب نعم، يقبل الحق الذي عند زيد ومات زيد، فهل يقبل مورثة أو لا؟ يقبل مورثة. طيب، وأقبل حقي من زيد. نعم، فجاء وليده ميتا يقبل مورثة. وأقبل حقي الذي قبل زيد. طيب، نعم، اخذ حقي من زيد فجاء فوجده ميتا، هل يقبض مورثتي او لا؟
لا.
هذه واحد، اخذ حقي الذي عند زيد فجاء فوجده ميتا، لك السؤال. يقبض. اخذ حقي الذي قبل زيد يقبض. تمام. طيب، اخذ حقي من زيد غدا، هل يملكه بعد غد؟ يملك. قد يقبض الحق من زيد غدا يوم الثلاثاء، هل يقبض يوم الاربعاء؟ وين قصد به يوم القيامة؟ طيب، إذا قلنا يأخذ بظاهر الله ولا يأخذ يوم الأربعاء، طيب إذا قال أقبض يوم الأربعاء هل يملك يوم الثلاثاء؟ ما يملك. يتعلل اترك المقصود، علل شيء لفظ واضح. التصرف في مال الغير مقيد بما أذن فيه الغير، فهو قال أقبض يوم الأربعاء ما أقبض يوم الثلاثاء ولا يوم الخميس، يقبض يوم الثلاثة ما يقبض يوم الأربعاء، كذا ولا لا؟ لكن إذا علمنا أنه قال اقبض حقي من زيد غدا، أنه يريد المبادرة في القبض، ما أردت تعيين اليوم، هل يقبضه بعد غد؟ السؤال لغيرك يا فؤاد. لا، سؤال شرع. يقبض زيد. بارك. المهم يا أخوان، هل الأصل أن نعتمد على مجرد اللفظ ولا نقول لعله أراد كذا لعله أراد كذا؟ الأول نعتمد على مجرد اللفظ. نعم، إلا إذا علم المراد هذا شيء آخر. ولهذا الصحابة الذين علموا مراد الرسول بقول لا يصلي أحد من العصر إلا في بني قريظة صلوا في العصر قبل بني قريظة. طيب، يقول مالك إن الإنسان إذا وكل شخصا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل فإنه لا ضمان عليه. علل.
لأنه لا بأس
من الإسلام، لأن وقت قول الأولى في الرد، يعني حتى لو ثبت أنه أوداه وقابلت. طيب، هل هناك قول آخر؟ ما
أنه إذا لم يشهد فإنه يضمن.
نعم،
إلا إذا كان الأمر مما جرت العادة أنه لا يشهد عليه، إما لحقارته أو لكون المودع من مبادة الأعداء.
أحسنت. الصحيح أنه يضمن إذا أودع المشهد، لأننا نستفيد من الإشهاد أنه ربما ينكر نسيانا، وإذا أشهد حفظ الحق. إلا إذا كان الشيء مما جرت العادة أن لا يشهد عليه، إما لكونه حقيرا يسيرا، نعم، وإما لكون المودع مبرزا بالعدالة، لو أنك طلبت أحد يشهد عليه تعد الناس ذلك سوء أدب منك مثلا. واضح؟ نبدأ الدرس الجديد؟ لا، باقي بعد مناقشة. ما ضابط الأمين في قول المؤلف الوكيل أمين؟
الضابط
حكم الامين انه يقول المؤلف لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط يعني وبلا تعدي ايضا. والفرق بين التفريط والتعدي ان التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. طيب رجل امين على جمعيه تحفظ القران جمعيه خيريه وما اشبه ذلك احتاج يوم من الدهر 100,000 ريال واستقرض من دراهم الجمعية التي هو أمين عليها هل يكون أمينا أو لا؟ أجب
أنت بأخذه هذا بدون إذن بأخذه لا يعتبر أمين
يعني فيما أخذ فقط ولا في الكل؟
لا يعتبر أمين في الكل أو فيما أخذ
فيما أخذ والباقي يكون أمين
الأصل أمين.
طيب هل تعدى او لم يتعدى؟
تعدى
كل امين يتعدى تبطل امانته. خذها بعقائد كل امين يتعدى فان امانته تبطل. وعلى هذا فيكون ضامنا يكون مال بيده بلا اذن فيكون ضامنا. وهذه مساله يتساهل فيها بعض الناس اذا اودع وديعه او كان ناظرا على وقت او كان وصيا في وصيه واحتاج ذهب الى السفر وانا لاجئ ولا سيما في المساله الكبيره. نعم
الشيخ امان فيما اخذ ولا في جميعنا؟
في كلها يعني يجب علينا الان ان يقع يده ويذهب الى القاضي او الى الجهه المسؤوله ويقول الله انا اطلب العفو عن هذا. طيب ثم قال مالك ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمين يقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ويقبل قوله في الهلاك أي التلف لكن مع يمين يقبل قوله في نفيه يعني لو قال الموكل إنك قد فرقت فقال الكفر فالقول قول الوكيل لوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التفريط والوجه الثاني أن الموكل قد ائتمن على ذلك وإذا ائتمنه فإنه لا يصح أن يعود فيخونه بدون سبب أو بدون ثبوت شرعي. ولكن نعم في نفيه وكذلك هذا يقبل قوله في الهلاك أي تلف المال مثل أن يقول والله أنا أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك لكن تلفت يقبل قول. وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل بمعنى أن يقول الموكل أي شيء تلفت؟ الجواب لا يعني لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت. يقول تلفت وإذا قال تلفت فهو أمين لكن لا بد من اليمين كما سيأتي. طيب لكن لو ادعى هو أعني الوكيل ادعى الهلاك بسبب ظاهر مثل أن يقول الله المال تلف لأن دكان احترق السبب الآن ظاهر يقال هات بينة على أنه احترق لا بد. فإذا أتى ببينة قبل قوله أن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف واضح. كذلك أيضا لو قال إنه انهدم عليه الدكان نقول هات بينة لأن انهدام الدكان سبب ظاهر. فإذا أتى ببينة وقال إن المال مع المال الذي تلف في انهدام الدكان يقبل قوله. الخلاصة الآن يقبل قوله في التلف وهو الهلاك الذي ذكر المؤلف بلفظ الهلاك ولا يلزم بالتفصيل، يعني لا يلزم بأن يقال له بماذا تلف وكيف تلف ومتى تلف، لا يلزم. طيب، لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهر كهو الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء أو ما أشبه ذلك، فماذا نصنع؟ نقول أقم بينة أنه حصل الحريق، أقم بينة أنه حصل الهدم. فإذا ادعى الموكل أن المال لم يكن مع ما احترق فالقول قول من؟ الوكيل. القول قول الوكيل لأنه مؤتمن. ثم قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. انتبه، هذه مسألة تبدو غريبة. ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. وكالة زيد هنا وكالة مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى مفعول؟ يا أيها النحات، يا أيها النحات، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى مفعول؟ متفق عليه؟ في خلاف الآن، في قولان، لكن هو مضاف إلى الفاعل، يعني ادعى أن زيدا وكله، ادعى أن زيدا وكله في قبض حقه، أي حق زيد من عمرو. فصورة المسألة: شخص اسمه عبد الله أتى إلى عمر وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك. والصورة الآن أركانها كم؟ ثلاثة: زيد طالب، عمر مطلوب، عبد الله وكيل. جاء عبد الله إلى عمر وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك. قال: والله أنت رجل صدوق، رجل جيد، رجل ورع، ولكن أنا ما أعطيك. له الحق. يقول المؤلف: لم يلزمه دفعه إن صدقه. لم يلزم من؟ لم يلزم عمرا دفعه، أي الحق، إن صدقه، أي إن صدق مدعي الوكالة والذي سميناه في هذا المجلس عبد الله. فعمر قال لعبد الله: أنا لا أقول لك كاذب، أنت رجل صدوق، نعم، وكأني أسمعه ويوكله من أمانتك عندي وصدقك، لكن أنا ما أعطيك، لن أسلمك. لو ما يلزم، كيف ما يلزمهم صدق لاحتمال أن زيدا ينكر التوكيل؟ ما في احتمال هذا؟ نعم، ربما يقول زيد: أنا ما وكلته. حتى لو كان صادقا أنه موكله، فزيد قد يكون ظالما، قد يكون ظالما وأبدا ما وكلته. إذا قال ما وكلته يضيع حق عمر، يؤخذ الحق من عمر مرتين، لأن زيدا الذي هو صاحب الحق سيقول لعمر: حقي ما وصل، يعني ما وكلت عبد الله. له حق ولا لا؟ له حق. طيب، قدرنا أن زيد أخذ الحق من عمر، أين يكون حق عمر في الذي قبضه عبد الله؟ يرجع إلى عبد الله، يرجع للذي ادعى الوكالة لأنه أخذه منه. طيب، لو ادعى قبض حقه من عمر وأتى ببينة، أتى ببينة، جاب الشهود أو وثيقة من المحكمة، يلزمه الدفع؟ نعم، يلزمه الدفع، لأن زيدا صاحب الحق له أن يقبضه بنفسه وبوكيل. فإذا أتى ببينة قلنا يلزمك أن تدفع. طيب، ولا اليمين إن كذبه، يعني ولا يلزم عمرا اليمين إن كذبه، أي كذب مدعي الوكالة وهو من هو؟ طيب، قال لما جاء عبد الله إلى عمر وقال إن زيدا وكلني في قبض حقه منك، قال أبدا أنت كذاب. نعم، فإنه لا يلزمه أن يحلف على كذب مدعى الوكالة. قال احلف إنه موكلا، قال ما احلف لكن أنت كاذب ولم سلمك. نعم، لماذا؟ لأنه لو نكل لم يقع عليه بالنكول. لو أن عمرا نكل وقال ما أحد، فإن القاضي لا يقول له إذن يلزمك الحق، لأن سبق لنا أنه لازمه التسليم ولو إيش ولو صدق ولو صدق. طيب، إذا لدينا مسألتين الآن. المسألة الأولى، ادعى عبد الله أن زيدا وكله في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو صدقت ولكن لا أسلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ادعى عبد الله أن زيدا وكله في قبض حقه من عمرو، فقال عمرو كذبت أبدا ولا أصدق، هات بينه وإلا ما غير صادق. يلزمه أن يسلم الحق أو لا يلزمه؟ طيب، هل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله احلف إنه ما وكلني؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه لا يقع عليه بالنقول، حتى لو صدق، لو قال إنه صادق فإنه لا يلزم بالدفع على ما سبق. ثم قال فإن دفعه أي الحق، الفاعل من؟ الفاعل أمر. طيب، والمتوى إليه عبد الله، إن دفعه أي عمر إلى عبد الله فأنكر زيد للوكالة، قال ما وكل. فهنا نقول لزيد احلف، ولهذا قال حلف وضمنه عمر، حلف من؟ زيد الذي له الحق. إذا قال ما وكلت عبد الله نقول احلف، إذا حلف فإن أمرا يضمنه لزيد. وماذا عن الحق الذي دفعه؟ يرجع به على من؟ على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة، ولهذا قال ضمنه عمرو، يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه. وإن لم يحلف زيد، إذا قال ما أحلف، الأحلف إنك ما وكلت فما أحلف، يقضى عليه بالنقول ويقال حقك وصل إلى وكيلك ولا شيء أبدا. واضح؟ فإذا قال والله ما أنا بحاجة أخشى من الإثم، ماذا نقول؟ نقول إن كنت صادقا فلا إثم عليك، كنت صادقا فلا إثم عليك، وإن كنت كاذبا فلا إثم عليك، تحمل. طيب، يقول وإن كان المدفوع وديعة، يعني ليس حقا ثابتا في ذمة الآخر أخذها، إن كان المدفوع وديعة أخذها، من يأخذه؟ يا أخوان صاحبه الذي هو زيد. زيد قال لعمر، جاء نعم، قال عبد الله إن عند عمر لي وديعة، اذهب وجبها واتي بها إليه. فذهب إلى عمر وصدقه، قال أعطني الوديعة التي عندك لفلان قد وكلني في قبله، قد فضل. ثم إن زيدا أنكر الوكالة، نقول الحمد لله إذا أنكر الوكالة فالوديعة موجودة الآن، خذها ممن؟ ممن يا أخوان؟ من عبد الله اللي هو مدعي الوكالة، مالك الآن موجود تفضل. فإن تلفت، يقول إن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن الفاعل من؟ زيد، أيهما أي عمر أو عبد الله مدعي الوكالة، أيهما شاء. إذا تلفت نقول الآن ضمن من شئت. لننظر كيف يضمن مدعي الوكالة. نقول يضمنه لأنه أنكر الوكالة، فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق فيضمن. طيب كيف يضمن المودع الذي كان محسنا؟ من هو؟ عمرو. نقول لأنه فرق حيث دفعها إلى هذا بدون بين، فصار أن يخير إن شاء ضمن هذا وإن شاء ضمن هذا. واضح؟ طيب انتلبت ضمان يوم شاء. والمسألة الأولى إذا ما هي بالوديعة، المسألة الأولى دين. زيد له حق على عمر، فادى عبد الله الموكل في قبضه. أما هذه فهي وديعة، انتلبت ضمان يوم شاء. وهذه المسائل في الحقيقة تنبني على ضابط سبق ودلت عليه السنة، أن الأصل في أموال المحترمين إيش؟ العصمة، وأنك لا تتصرف فيها إلا حسب ما أذن لك فيها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذه القاعدة الأساسية، ثم التبعات هذه تكون على حسب القواعد، وقد يصح التفريع وقد لا يصح. نبدأ الآن الباب الجديد. قال باب الشركة. الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة. الشركة الشركة والثاني الشركة والثالث الشركة، كلها جائزة. وهي في الأصل الاختلاط. الاختلاط يسمى شركة، لكنها في تعريف الفقهاء يقول اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذه الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق كورثة ورثوا عقارا من أبيه، هؤلاء اجتمعوا فيش في استحقاق، ما بينهم عقد. كذلك أيضا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، هذا ايش؟ اشتراك استحقاق، اجتماع في استحقاق. أو تصرف وتسمى شركة العقود، وهذه هي التي تحتاج إلى عقد، إلى عقد بين المتشاركين. فصار تعريف الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. والثاني تسمى شركة العقود، وهي التي لا تثبت إلا باتفاق بين الشريكين. الأولى تثبت بدون أن يكون اتفاق بين الشريكين، لأنها من الأصل ثابتة، وأما العقود فلا بد من اتفاق. وهنا نسأل، هل الأولى المشاركة أو الأولى الانفراد؟ يعني هل الأولى أن الإنسان يتصرف في ماله بنفسه ولا يجعل معه شريكا، أو الأولى أن يشارك؟ نعم، الواقع ما تستطيع تقول هذا أولى وهذا أولى، لكن إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى، إذا تردد فالانفراد أولى، لأن الإنسان يكون حرما في ماله، لا أحد يحاسبه، وهو إن شاء تبرق وإن شاء منع وإن شاء تصدق وإن شاء جمع. المهم أنه إذا كان منفردا صار أكثر حرية من إيش؟ من الشريك، من المشاركة. وأسلم أيضا، أسلم في الغالب. لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسه فيحتاج إلى المشاركة، وعلى هذا فتجويز المشاركة من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بالخلق. وإلا لو قيل لا أحد يتصرف إلا بماله الخاص صار في هذا التضييق. قد يكون الإنسان عنده مال كثير، لكن ما أحسن التصرف، إما لعجزه في بدنه أو لعجزه في فكره أو لشغاله في علمه أو ما أشبه ذلك، لكن المال كثير، فهنا لا بد من المشاركة. يعطي الإنسان حاضر البيع والشراء، يقول خذ بيع واشتري بهذا المال، ولكن نصف الربح أو ربع الربح وما أشبه ذلك، ولا هذا الناس في حاجة لهذا. لذلك كان من نعمة الله عز وجل جواب الشركة، قال وهي أنواع. الأول شركة عنان، شركة عنان، وهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن شركات أجناس وأفرادها إيش؟ أنواع، هي أجناس أفرادها أنواع. شركة العنان مشتقة من عنان الفرس، وتعرفون عنان الفرس ما هو؟ اللجام المقود، لأن هذين المشتركين كأنهما فرسا رهان، كأنهما فرسا رهان. قال وهي أن يشترك بدنان بماليهما، هذه شركة العنان. أنا مثلا عندي 10,000 ريال وأنت عندك 10,000 ريال، اتفقنا على أننا نجمعهما أي العشرة والعشرة ونجوه نشتري فيه، هل تسمى إيش؟ شركة عنان، لأن كل واحد منا قد أطلق فرسه للتجارة، ولكن لا بد من شروط سنذكرها في بعد إن شاء الله. نعم. ضاع السؤال.
إذا كان 2000 علم أن يقصد بذلك مصلحة من؟
المعروف أنه قصد مكافأة. نعم. أي الأخ؟ ما هو السؤال؟ نعم. لا غمن على عمر. لا لا حق الموقف يبغون مدعي الوكالة ما يبغي كيما هرب كثير من ما تضيع الإنسان يضيع الوكالة.
إذا وكل الإنسان شخص آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له فأدلف المال وكان معروفا بالتفريط هل يضمن المزكي يقول له؟
أي نعم يروي المزكي يعني لو زكي هذا الرجل زكاه فلان وهذا أعطى بناء على تزكيته فإنه يضمن. نعم. ما يجوز يقول إنسان أعطي مالا وديعا فخلطه مع ماله هذا لا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وحينئذ يكون قرضا. نعم كيف؟ لا لا بد استأذن من صاحبه. نعم مدعي الوكالة
قبل قوله وأعطاه الاثنين فإن الموكل يضمن
الوكيل لو أنكر الموكل
فإن حينئذ المدين يضمن وحده
لكن المدين يضمن لزيد يعني يضمن للدائن ثم يرجع للمدعي الوكالة. نعم وش ذلك لأن الدين ثابت على عمرو.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد